ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. وهذا فيه إشارة إلى الآية الكريمة: وعند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد جاءت هذه الخمس جاءت في آخر سورة لقمان، في آخر سورة لقمان، وجاء هذا الحديث مفصلا لها ومبينا لها، وأنها خمس لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. لا يعلم ما تغيظ الأرحام، يعني لا يعلم ما في الأرحام، ما يزيد ما يكون في الرحم قبل التخليق وقبل أن ينفخ فيه الروح كيف يكون وعلى أي حالة يكون والكمية التي هو عليها، كل ذلك من خصائصه سبحانه وتعالى. وكما قلت، بعد أن يحصل التخليق لم يبق من خصائص الله عز وجل، لأن الملك قد اطلع على ذلك، الملك قد اطلع على ذلك، يعني كونه يعني ذكر وكونه أنثى وكونه شقي وكونه سعيد، كل هذا علمه الملك بتعليم الله عز وجل إياه. ولهذا قلت يمكن أن يعرف يعني أو يعني يعلم بالطرق والوسائل أو الأمارات على ما في البطن، هل هو ذكر أو أنثى بعد تخليقه، هذا ممكن. ولا يقال إن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، لأن الحديث كما جاء قد بين أن الملك اطلع على ذلك وأنه علم أنه ذكر أو أنثى. وإذا علم الملك وهو مخلوق فيمكن للبشر أن يعلم ذلك بالوسائل التي يسرها الله عز وجل له، لكنه لا يقطع به، إنما هو ظن، وقد يظن أو بهذه الوسائل أنه ذكر ويتبين خلاف ذلك، لكن هو ليس من خصائص علم الله عز وجل بعدما يحصل التخليق، كما جاء ذلك مبينا في الحديث، حديث عبد الله بن مسعود في أطوار خلق الإنسان: ما تقول الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله. لا يعلم ما يكون في الغد إلا الله عز وجل، ولكن كما عرفنا الله عز وجل يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه، والرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أمور مستقبلة وأخفى عليه ما شاء أخفاه عليه، فهو لا يعلم ما في غد، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد، لا يعلم ما يكون في المستقبل مطلقا، ولكن ما أطلعه الله عليه عز وجل عليه علمه عليه الصلاة والسلام، كما قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني ينزل بذلك ملائكة وهناك حفظة يحفظونه حتى يصل إلى ذلك الرسول الذي أريد تبليغه إياه. فلا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل، لا يعلم ما في غد على الإطلاق إلا الله عز وجل. وقد أطلع الله رسله على بعض ما يكون في الأمور المستقبلة، والرسل أخبرت الأمم بذلك، وهذا إنما هو من إطلاع الله عز وجل لهم على ما شاء من الغيب، ولم يطلعهم على كل الغيب، وإنما أطلعهم على ما شاء من الغيب. أيوه. ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، لا يعلم متى يأتي المطر إلا الله عز وجل. يعني يكون الناس يعلمون بأنه في اليوم الفلاني وفي المكان الفلاني سيقع مطر على الشكل كذا، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن قد يعني في الوقت القريب قد يستدلون على المطر بأمارات، لكن لا يقطع بأنه ينزل. قد يأتي الغيم ولكن ما ينزل المطر، قد يأتي الغيم ويروح إلى أرض أخرى ما ينزل فيها المطر على ذلك المكان الذي أحاطت به الغيوم. فعلم أنه يقع المطر في الوقت الفلاني لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن كما قلت هناك أمارات يستدل بها على حصول المطر، مثل ما إذا حصل رعد وبرق، يعني هذه علامة ودلالة وأمارة على أن المطر قد ينزل، لكن قد لا ينزل في هذا المكان، قد ينتقل إلى بلد آخر ويساق إلى بلد آخر. وكما جاء في الحديث الصحيح الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن من كان قبلنا, وأن رجلا رأى سحابة فكان يرقبها وسمع صوتا في السحاب يقول أسقي حديقة فلان, فجعل يرقب هذه السحابة أين تذهب, فذهبت إلى مكان وأمطرت في ذلك المكان على مكان مرتفع ونزل ماءها في بستان وفي حديقة, فجاء إلى صاحب الحديقة وسأله عن اسمه فذكر اسمه, اسم مطابق للاسم الذي سمعه من السحاب, اسم مطابق للاسم الذي سمعه من السحاب. فقال ماذا كنت تعمل في حديقتك, ما هي تصرفاتك التي كنت تفعلها في هذه الحديقة؟ فقال ما الذي حملك على هذا السؤال, ايش الداعي؟ قال لي سمعت يعني في السحاب كذا وكذا واني رقبت حتى نزلت جاءت السحابة ونزل ماءها في على هذه الحرة ونزل الماء إلى حديقتك. فقال أما قلت هذا فأنا كنت يعني أنظر إلى ما تخرجه تلك الحديقة فأجعله ثلاث أثلاث, ثلث أتصدق به وثلث أنفق به على نفسي وأولادي وثلث أعيده في هذه الحديقة وإصلاحها والقيام بشؤونها. فعرف السبب الذي ساق الله تعالى له هذا الخير وهذه السحابة, فنزول السحاب في مكان وفي زمان لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولا تدري نفس بأي أرض تموت, الإنسان لا يعلم متى يموت وفي أي مكان يموت, وقد يكون الإنسان مقيم في بلد مدة طويلة ولم يسافر ثم إنه يسافر ويأتيه الموت في تلك السفرة التي هي ليس قبلها سفرات, فالإنسان لا يعلم متى يموت ولا يعلم أين يموت. لا تعلم أي نفس بأي أرض تموت, الذي يعلم ذلك هو الله سبحانه وتعالى, لأن الموت يفجع الإنسان وإذا جاء الأجل قبضت الروح بالمكان الذي فيه الإنسان ولا يعلم متى, ولا يعلم الإنسان في أي أرض يموت ولا يعلم أحدا في أي أرض يموت, وإنما الذي يعلم ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل, علم الساعة عند الله عز وجل هو الذي يعلمها هو الذي اختص بعلمها. وكما قلت العلم الذي اختص الله بعلمه ولم يطلع أحدا ولم يطلع رسوله عليه زمن قيامها من حيث السنة والشهر واليوم من الشهر, أما بالنسبة لليوم من الأسبوع فقد أطلع الله نبيه على أنها تقوم يوم الجمعة, على أنها تقوم يوم الجمعة.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدث كأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار, ومن حدث كأنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله.
انتهى. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت من حدثك أن من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب, يعني رآه ليلة الإسراء والمعراج, رآه ليلة الإسراء والمعراج. وهذه المسألة مما اختلف فيها من يعني اختلف فيها السلف, منهم من قال بأنه لم يره, وهذا هو الذي جاء عن عائشة وعن غيرها أن النبي لم يرى ربه لما عرج به إلى السماء, ومنهم من قال إنه رآه وجاء هذا عن ابن عباس, لكن ما جاء عنه التصريح بأنه رآه بعينه, ما جاء عنه التصريح بأنه رآه بعينه, وإنما جاء عنه أنه رآه مطلق وأنه رآه بفؤاده أما التصريح بأنه رآه بعينه فهذا لم يأتي عنه ولم يثبت عنه. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تنكر على من يقول بأن النبي رأى ربه، ولكنها تستدل على ذلك بقوله لا تدرك الأبصار. قوله لا تدرك الأبصار فسرت بتفسيرات وكلها صحيحة، منها أنها لا تدرك الأبصار في الدنيا ولكنها تدرك ولكن الأبصار تراه في الآخرة من غير إدراك، يعني إحاطة، لأن الإدراك أخص من الرؤية، لأن الرؤية تكون بإحاطة وبدون إحاطة، والله تعالى يرى ولا يحاط به رؤية، يرى في الآخرة ولا يحاط به رؤية، وفي الدنيا الله عز وجل شاء أن لا يرى، شاء أن لا يرى، وذلك أن رؤية الله عز وجل أكمل نعيم يكون في الجنة، فشاء أن لا يرى إلا في دار النعيم، وأن لا يرى في دار الفناء التي هي دار الدنيا، شاء أن لا يرى فيها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيح: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا يدلنا على أن الله عز وجل شاء أن لا يرى في الدنيا، ولو شاء أن يرى في الدنيا لفعل، لكن سبقت مشيئته أن يدخر رؤيته في الآخرة لتكون أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم. ولهذا فسرت الزيادة في قول الله عز وجل الذين أحسن حسنة وزيادة بالنظر إلى وجه الله، فسرها بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فسر أيضا برؤية الله عز وجل، فأكمل نعيم يكون لأهل الجنة في الجنة أن يروا الله عز وجل، أن يروا الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى شاء أن تكون رؤية عباده المؤمنين له بالآخرة، وأن لا تحصل في الدنيا، لأنها لو حصلت في الدنيا لا حصل نعيم الآخرة في الدنيا، والله تعالى شاء أن يكون نعيم الآخرة في الآخرة. ولهذا جاء في الحديث الذي سبق أن مر بنا في الصحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلاة الكسوف عرضت عليه الجنة والنار، فرأى عناقيد العنب متدلية، ومد يده في الصلاة ثم كف، وعرض عليه النار فتكأك، يعني رجع على الوراء، ولما فرغ من الصلاة قالوا: يا رسول الله رأيناك تقدمت وأردت أن تتناول شيئا ثم تركت بقية الدنيا، ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. الرسول ترك حتى تبقى أمور الآخرة غيب، وحتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. لو جاء نعيم الآخرة في الدنيا وحصل النعيم في الدنيا صار علانية وصار مشاهدة، ما يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. لكن الله تعالى جعل أمور الآخرة غيبا حتى يتبين من يصدق ومن يكذب، من لا يصدق إلا بما يراه وشاهده، ومن يصدق بما أخبر بالله ورسوله وإن لم يره ولم يعاينه. ويكفيه خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، يكفيه لأن يصدق، لا يحتاج إلى مشاهدة ولا معاينة. ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. إذن لما كان الرسول ترك هذا العنقود وقال لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا لتبقى أمور الآخرة غيبا، فكذلك رؤية الله عز وجل هي أكمل نعيم تكون في الجنة، الله تعالى ادخرها لعباده في الآخرة ولأوليائه في الجنة يرون ربهم، ولكنهم يرونه ولا يحيطون به رؤية. وعائشة رضي الله عنها استدلت على أنه لا يرى في الدنيا بقوله لا تدرك الأبصار، وهو استدلال صحيح. وأيضا والآية لا تدل على أنه لا يرى في الدنيا وأن الرؤية غير ممكنة، هي ممكنة ليست مستحيلة، لكن الله تعالى شاء لا تكون حتى تكون في دار النعيم أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم. وموسى عليه الصلاة والسلام سأل أن يرى ربه، ولو كان ذلك مستحيلا ما سأل رؤية المستحيل وإنما ممكن، ولكن الله تعالى شاء لا تحصل، شاء لا تحصل. فالرؤية ممكنة في الدنيا ولو شاء الله عز وجل حصلت، ولكنه ما شاء أن تحصل، بل شاء أن تبقى في الدار الآخرة لتكون أكمل نعيم يكون لدار النعيم، لأهل دار النعيم. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ذلك يكون في بعد الموت ويكون في الآخرة، حيث قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقوله لا تدركه الأبصار يعني فسر في تفسير آخر بأنها لا تدركه يعني لا تحيط به رؤية. ومن المعلوم أن الإدراك أخص من الرؤية، والرؤية أعم، كل إدراك رؤية وليس كل رؤية إدراكا، فالإدراك أخص والرؤية أعم. فقد يرى الشيء ولا يدرك، يعني لا يحاط به رؤية، مثل القمر نحن نراه لكن لا نحيط به رؤية ولا نعرف على ما هو عليه، كيفية على ما هو عليه، لكن رؤية نراه، نرى القمر لكن لا نحيط به، لا نحيط به رؤية، لا نحيط به رؤية ولا نعلم يعني كيفية على الحقيقة لكننا نراه. فقوله لا تدرك الأبصار يعني إذا رأته في الدار الآخرة فإنها لا تحيط به رؤية. ومن المعلوم أن نفي الأعم نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فينفى الأخص ويبقى الأعم، ينفى الأخص الذي هو الإحاطة والرؤية مع إحاطة، وتبقى الرؤية بدون إحاطة. والله تعالى يرى في الآخرة بدون إحاطة وبدون إدراك، وفي الدنيا الله عز وجل شاء ألا يرى يعني مطلقا. نعم. ومن حدثك ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول قل لا يعلم من في السماوات والغيب إلا الله، يعني مقصود علم الغيب على الإطلاق. وأما ما أطلعه الله عليه من الغيوب فهذا يعلمه بزعيم الله عز وجل إياه وإخبار الله عز وجل له بذلك، كما أخبر عن أمور كثيرة تقع في المستقبل منها ما وقع ومنها ما لم يقع. فالرسول أخبر بأخبار عن أمور وقعت في زمانه، وقعت بعيد زمانه، حيث جاء في الحديث لما كان على المنبر ومعه ابنه الحسن قد حمله وهو طفل صغير، وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا خبر عن أمر مستقبل، الله تعالى أطلعه على ذلك. ووقع هذا في عام 41 سنة 41 من الهجرة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة وقع هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا غيب لكن الله أطلعه عليه. وإنما الذي هو منفي أن يعلم الغيب على الإطلاق، لأن الذي يعلم الغيب على الإطلاق هو الله عز وجل. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الله على شيء على ما شاء من غيبه فهذا قد حصل، والمنفي هو علم الغيب على الإطلاق. علم الغيب على الإطلاق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يكون لأحد سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى السلام المؤمن. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة أنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل السلام المؤمن. والمقصود من هذه الترجمة هو الاستدلال على إثبات أن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، من أسماء الله عز وجل الحسنى. وقد ترجم بهذا الجزء من الآية المشتملة على عدد من أسماء الله الحسنى وفيها السلام. وهذه الآية أو الآيات في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. هذه أسماء من أسماء الله عز وجل، وكلها حسنى، وكلها من أسمائه الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، فهذه أسماء حسنى. وكذلك لله أسماء غيرها جاءت في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة، وفيها ما استأثر الله بعلمه، وفيها ما استأثر الله تعالى بعلمه. وأسماء الله عز وجل غير محصورة وغير معلوم لنا عددها وتسميتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن مر في كتاب الدعوات قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فهي من جملة أسماء الله عز وجل، يعني هذه 99. وإلا فإن أسماء الله غير محصورة، والدليل على عدم حصرها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ففيه ما استأثر الله تعالى بعلمه من أسمائه سبحانه وتعالى. وإذن فهي غير محصورة لنا وغير معلومة لنا، لا من ناحية عددها ولا من ناحية تسمية أسماء تلك الأسماء، معرفة تلك الأسماء. ولكن أهل السنة والجماعة في هذا الباب الذي هو في باب الأسماء والصفات يثبتون الله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. وأسماء الله وصفاته توقيفية لا يتجاوز فيها النصوص، وإنما يوقف فيها عند حد النصوص دون أن يضاف إلى أسماء الله عز وجل ما لم يأتي بالكتاب والسنة، وإنما يقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة، لأن هذا غيب، والغيب لا يعلم إلا عن طريق عالم الغيب والشهادة. فإذا أخبر عن نفسه بأن من أسمائه كذا أو أن من صفاته كذا، فواجب المسلم المؤمن أن يصدق وأن يؤمن بتلك الأسماء وتلك الصفات التي دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثا يتعلق بهذا الاسم الذي هو السلام، وفيه أنه من أسماء الله عز وجل، وأن الله تعالى هو السلام ومنه السلام، فلا يسلم عليه ولا يقال السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، لأن السلام دعاء، والله تعالى ينكر اسمه السلام ويدعى الله عز وجل بأن يسلم المدعو له. فإذا قلت السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فأنت تدعو لمن سلمت عليه بالسلامة والرحمة والبركة، فالسلام دعاء، والله تعالى هو الذي يدعى ولا يدعى له. فلا يقال السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، لأن السلام دعاء، والله تعالى هو الذي يدعى وهو الذي يرجى، ومن سلم عليه دعي له، من سلم عليه دعي له. فتقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته عندما تسلم على أحد، يعني أنك تدعو له بالسلامة والرحمة والبركة. ولهذا أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله من عباده، نعم
اقتصر على الله.
ايش
السلام على الله؟
نعم السلام على الله. وفي بعض الألفاظ السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فنهوا عن ذلك وقيل لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، فأرشد إلى 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 أو علم التشهد أو يعني هذا يعني هذا الذكر وهذا الدعاء الذي هو التشهد والذي شرع الاتيان به في الصلاة بين الركعتين بين بعد الركعتين الأوليين، وكذلك في بعد آخر ركعة يعني تشهد أول وتشهد أخير، فيؤتى بهذه الصيغة أو بغيرها من الصيغ التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن محل الشاهد من إيراد الحديث هنا ذكر أن الله تعالى هو السلام، أي أنه من أسماء الله عز وجل، فالكتاب والسنة دل على أن من أسماء الله السلام، فالسلام في الكتاب هو الآية التي ترجم بها البخاري، ومن السنة هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم كانوا يقولون السلام على الله، فقال لهم لا تقولوا هكذا فإن الله هو السلام، فإن الله تعالى هو السلام، فمن أسمائه سبحانه وتعالى السلام. والحديث سبق مرة في التشهد، ولكنه جاء هنا من أجل ما جاء في أوله من ذكر أن من أسماء الله السلام. وقيل في معنى السلام يعني معناه الذي سلم من كل نقص واتصف بكل كمال، وقيل الذي سلم أولياءه، الذي سلم أولياءه وحصلت لهم السلام وحصل لهم من الله عز وجل السلامة، فقيل هذا في معنى هذا الاسم العظيم من أسماء الله عز وجل الحسناء.
قال باب قول الله تعالى ملك الناس، فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد هو ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب قول الله عز وجل ملك الناس، والمراد من هذا إثبات هذا الاسم من أسماء الله عز وجل وهو الملك، أن من أسماء الله عز وجل الملك، وهو ملك الناس وهو ملك يوم الدين وهو ملك الدنيا والآخرة وهو ملك كل شيء، هو الملك المتصرف في كل شيء الذي تخضع له الملوك والكبار، و كل شيء خاضع لعظمة الله عز وجل، فهو الملك الحق، هو الملك الحق الذي له ملك السماوات والأرض وملك كل شيء، وكل من سوى الله فهو ملك لله عز وجل، كل من سوى الله فهو ملك لله عز وجل، لأنه ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، والله تعالى هو الخالق ومن سواه مخلوق، وكل من سواه فهو ملك له سبحانه وتعالى تحت ملكه وتحت تصرفه. فمن أسمائه الملك. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث
من؟ فيه ابن عمر عن النبي
الثاني
حديث أبي هريرة.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديثين، حديث أشار إليه وسيأتي وفيه ذكر الاسم هذا الاسم العظيم، والحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والذي ساقه بسنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الملك أين ملوك الأرض. فقوله أنا الملك هذا هو محل الشاهد، أنا الملك هذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث، وهو أن من أسماء الله تعالى الملك الذي هو ما لكل شيء، والذي كل شيء تحت قبضته وفي تصرفه، ويفعل فيه ما شاء ويحكم ما يريد، وكل مخلوق وهو ملك الله عز وجل. الله تعالى رب العالمين، وهو الخالق، ومن سواه مخلوق، وكل من سواه فهو ملكه سبحانه وتعالى، وهو خلقه، وهو المتصرف فيه كيف يشاء. ففي هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف إثبات أن الملك اسم من أسماء الله عز وجل، اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى. والإمام البخاري رحمه الله يسوق تلك التراجم وهي مشتملة على أسماء وعلى صفات، وهذه الترجمة مشتملة على أن من أسماء الله عز وجل الحسنى الملك، الذي هو له ملك السماوات والأرض، والذي بيده كل شيء. وقد وهذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك أنا ملك الأرض، لأن أن الله عز وجل هو الباقي وغيره يفنى. فالمتكبرون والمتجبرون في هذه الحياة الدنيا ينتهون وينتهي كل شيء، ولا يبقى إلا ملك كل شيء، لا يبقى إلا ملك كل شيء سبحانه وتعالى، فهو الباقي وغيره يفنى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، وهو سبحانه وتعالى المالك لكل شيء، وهو مالك الدنيا والآخرة. وفي سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، في قراءة مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وفي قراءة مالك يوم الدين. وإنما نص على يوم الدين مع أنه ملك الدنيا والآخرة، وملك الدنيا والآخرة لأن ذلك اليوم هو الذي يظهر فيه الخضوع لله عز وجل من كل أحد، من المتكبرين وغير المتكبرين في هذه الحياة الدنيا يخضعون لله عز وجل. هؤلاء المتجبرون الذين منهم من ادعى الألوهية وادعى الربوبية، وفيهم فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فإن الكل يخضع لله سبحانه وتعالى. فذلك اليوم هو الذي يخضع فيه الجميع. وأما في الدنيا ففيه من تجبر وفيه من تكبر وفيه من عتى واستكبر، وفي الآخرة الكل يخضع. ولهذا جاء إضافة الملك إلى يوم الدين، لكن ليس له مفهوم، وإنما نص أو قيد بيوم الدين لأنه اليوم الذي يظهر فيه الخضوع من الجميع والاستكانة من الجميع لله سبحانه وتعالى، وأنهم خاضعون له، كل خاضع، كل مستكين لله سبحانه وتعالى.
قال: باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله العزة ولرسوله ومن حلف بعزة الله وصفاته. وقال أنس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قط وعزتك. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: لك ذلك وعشرة أمثالك. وقال أيوب: وعزتك لا غنى لي عن بركتك.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي قوله: باب قول الله عز وجل وهو العزيز الحكيم، يعني إثبات هذين الاسمين العظيمين لله عز وجل، وهما اسم العزيز والحكيم. الله عز وجل هو العزيز وهو الحكيم، وقد جاء في آيات كثيرة هذان الاسمان، يأتي في آيات عديدة تختم الآيات بهذين الاسمين، وما أكثر ما يأتي الجمع بين هذين الاسمين: العزة والحكمة. والله عز وجل من أسمائه العزيز ومن أسمائه الحكيم، وهو متصف بالعزة والحكمة وتعالى. ومن المعلوم أن أسماء الله عز وجل وصفاته التي جاءت في الكتاب والسنة كلها تثبت على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وهذان الاسمان هما من أسماء الله عز وجل الحسنى وهما في غاية الكمال، ولكل منهما معنى، وعند اقترانهما أيضا يدلان على معنى غير ما يدل عليه كل واحد منهما عند الانفراد. فإن العزيز يدل على العزة والقوة والغلبة والقهر، والحكيم يدل على الحكمة، وهي كونه يخلق ما يشاء بحكمة وعلى وفق ما يريد سبحانه وتعالى، فهو متصف بمقتضى هذه الأسماء، وعند اجتماعهما فإنه يحصل معنى غير معنى يضاف إلى ما يحصل من معنى كل منهما عند الانفراد. وذلك أن عزة الله عز وجل معها حكمة، وحكمته معها عزة. ومن المعلوم أن من البشر ومن الخلق من يكون عنده قوة ولكن معها عدم حكمة، ومن المعلوم أن القوة والعزة بدون حكمة يعني تعتبر نقص وتعتبر خلل. وكذلك الحكمة ومعرفة الأمور ووضعها في مواضعها أيضا كذلك، يعني يوجد من البشر من يكون عنده حكمة ولكن ما عنده القوة وما عنده القدرة على التنفيذ، على تنفيذ ما يريد وعلى تنفيذ ما يفكر فيه. أما الله عز وجل فله الكمال المطلق، فهو عزيز حكيم. البشر تكون أو يكون في أحد منهم عزة ولكن ما يكون عنده حكمة، فتكون عزته نقصا، والعكس كذلك. والله عز وجل أسماؤه كلها حسنى وكلها كمال، وتدل على معاني في غاية الكمال، وفي حال انفراد كل واحد منهما له معنى في غاية الكمال، وإذا انضم إلى اسم آخر فإنه يدل أيضا على معنى آخر، وهو أن تلك الصفة في غاية الكمال ولا يشوبها نقص ولا يحصل أي خلل فيها، بل هي في غاية الكمال، لأن الله عز وجل له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. وقد ذكر البخاري أيضا بعد ذلك يعني ذكر صفة الله عز وجل هي العزة، من صفات الله عز وجل العزة. ومن المعلوم أن الاسم العزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الحكمة، وأسماء الله عز وجل مشتقة وتدل على معاني. ولكنه ذكر كما ذكر الآية المشتملة على الاسمين، ذكر أو أشار إلى بعض الأحاديث المشتملة على الصفة التي هي العزة، التي هي عزة الله عز وجل. فقال بعد ذلك: ومن حلف بعزة الله وكرمه وصفاته، بعزة الله وصفاته، يعني أن صفات الله عز وجل يقسم بها ويحلف بها، وأسماء الله عز وجل يحلف بها. ومن حلف بأسماء الله أو بصفات الله فقد حلف بالله، وهو داخل تحت الحلف بالله، لأنه ليس الحلف بلفظ الجلالة فقط، بل يكون بلفظ الجلالة وبسائر الأسماء الحسنى الثابتة لله عز وجل، وكذلك جميع الصفات التي ثبتت عن الله عز وجل في كتابه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. كل هذا، كل ما ثبت من أسمائه وصفاته فإنه يحلف به ويقسم به، وهو حلف بالله عز وجل، هو حلف بالله عز وجل، والحالف بأسمائه حالف به، فليس الحلف بلفظ الجلالة هو الله، وإنما يكون بلفظ الجلالة وبغيره من الأسماء. وكذلك بالصفات مثل عزة الله وجلال الله وعظمة الله وحياة الله وقيومية الله وغير ذلك من الصفات، صفات الله عز وجل، فإنه يحلف بها والحالف بها حالف بالله عز وجل. وإنما المنع من الحلف بغير الله عز وجل، وصفات الله ليست غيره وأسماءه ليست غيره، فالحالف بها حالف به سبحانه وتعالى، وإنما غيره من سواه وهو مخلوقات، لأن الله عز وجل بأسمائه وصفاته هو الخالق، ومن سواه مخلوق، والمخلوق لا يقسم به، ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي والتحذير من الحلف بغير الله عز وجل. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. ولا تحلفوا إلا بالله يعني الحلف لا يكون بغير الله عز وجل. والمقصود لا تحلفوا إلا بالله يعني ليس المقصود بلفظ الجلالة فقط، وإنما بالله عز وجل بأسمائه بصفاته، كل هذا حلف بالله وهو داخل تحت الحلف بالله، ولا يخرج عن أن يكون حلفا بالله عز وجل، لأن حلف بذات الله الحلف بأسماء الله وصفات الله هو حلف به سبحانه وتعالى. فذكر الحلف بعزة الله وصفاته، لأن ذكر عطف الصفات على العزة من عطف العام على الخاص، لأن العزة من الصفات، ولكنه ذكر العزة لأنها هي التي ترجم لها وعطف عليها الصفات، فكما يحلف بالعزة يحلف بغيرها من الصفات. ولكون العزة ورد فيها يعني النصوص يعني فيها الحلف بها أوردها هنا نص عليها، ولكنه عطف عليها ذكر الصفات حتى يبين أن سائر الصفات غير العزة كلها كذلك، وأنه لا فرق بين العزة وغيرها من الصفات، كل ما ثبت الله عز وجل من الصفات يحلف به ويقسم به وهو حلف بالله سبحانه وتعالى. إيش قال؟
وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قد وعزتك.
وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قط وعزتك، يعني أنه عندما يلقى فيها أهلها ويتقول هل من مزيد هل من مزيد، يعني تطلب زيادة، فيضع فيها رب العزة قدمه فتقول قط وعزتك، يعني حسبي يعني كفاية، ما لا تريد شيئا بعد ذلك. فقوله وعزتك هذا هو محل الشاهد، يعني الرسول أخبر عن النار أنها تحلف بعزة الله عز وجل وتخاطب الله فتقول قط وعزتك، يعني تحلف بعزة الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو محل الشاهد من الإيراد، لأنه حلف بعزة الله عز وجل، والرسول ذلك ذكر ذلك عن النار، يعني هو دليل على الحلف بعزة الله عز وجل. وكذلك سائر الصفات يحلف بها، لأن الحلف بها حلف بالله عز وجل.
وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها.
ثم ذكر حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا منها، وأنه يسأل الله عز وجل أن يصرف وجهه عن النار وهو آخر أهل الجنة دخولا، فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيرها، يعني أنه يكفي أن يصرف وجهه عن النار ولا يسأل شيئا عن من ذلك، ولكنه يسأل. والمقصود منه قوله لا وعزتك، لا وعزتك يعني أنه حلف بعزة الله عز وجل، فهو حلف به سبحانه وتعالى.
قال أبو سعيد رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: لك ذلك وعشرة أمثالك.
ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي سعيد، وهو مثل حديث أبي هريرة، ولكن وفيه أن الله عز وجل أعطاه من الجنة ما أعطاه، وبفضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. ولكن المقصود منه هو ما تقدم من قوله: أعطاه من الجنة ما أعطاه وبفضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. ولكن المقصود منه هو ما تقدم من قوله: لا وعزتك.
وقال أيوب: وعزتك لا غنى لي عن بركتك.
وقال أيوب عليه الصلاة والسلام: لا غنى لي عن بركتك، يعني أنه لما كان يغتسل عريانا ويعني جاء رجل من جراد فجاء من ذهب فجعل يحثو، فقال لا وعزتك لا غنى لي عن عن عن, عن بركتك.
لا.
لا غنى لي عن بركتك. محل الشاهد من قوله لا وعزتك، يعني حلف بعزة الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أيوب عليه الصلاة والسلام أنه حلف بعزة الله عز وجل أنه لا غنى له عن بركته سبحانه وتعالى.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.
ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الحي الذي لا الذي لا يموت والجن والإنس يموتون والجن والإنس يموتون. فهذا الحديث فيه استعادة الرسول صلى الله عليه وسلم بعزة الله عز وجل، ومن المعلوم أنه لا يستعاذ بغير الله، لا يستعاذ بغير الله، لأن الاستعادة إنما هي بالله أو صفاته. فهنا كونه استعاذ بعزة الله يعني دل على أنها صفة من صفات الله عز وجل، لأنه لا يستعاذ بغير الله عز وجل، لا يستعاذ بالمخلوقات، وإنما يستعاذ بالخالق سبحانه وتعالى. والاستعاذة بعزته استعاذة به سبحانه وتعالى، استعاذة به سبحانه وتعالى، فهو دليل على إثبات صفة العزة لله عز وجل، وقد استعاذ بها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا ثناء على الله عز وجل لأنه هو الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، الخلق يموتون. وذكر الجن والإنس هنا لا مفهوم له من حيث أن الملائكة بخلاف الجن والإنس وأنهم لا يموتون، لأن قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه يدل على عموم، على العموم، وأنه البقاء لله وحده لا شريك له، هو الذي يبقى وهو الذي لا يموت والحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون والملائكة تموت، والله عز وجل هو الباقي الذي لا يموت ولا يفنى، فهو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء، وهو سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي هو باق لا يموت سبحانه وتعالى، وغيره كان بعد أن لم يكن، ومصيره إلى الفناء والعدم.
قال حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى في النار. قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن سريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وعن معتمر قال سمعت أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قد بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو دال على ما ترجم له البخاري من إثبات العزة لله عز وجل وأنها صفة من صفاته، وأنه يحلف بصفات الله عز وجل وبأسمائه. وهذا الحديث فيه أن النار يلقى فيها وتطلب المزيد فيضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد لقد قد 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 بعزتك بعزتك
وكرمك.
أيوة. بعزتك وكرمك، يعني أن النار أقسمت بعزة الله وكرم الله عز وجل، وهذا فيه دليل على أن أسماء الله عز وجل وصفاته يحلف بها، لأن الرسول عزى ذلك إلى النار وأقره، فدل ذلك على الحلف بعزة الله عز وجل، وأن صفات الله عز وجل يحلف بها، أما وهذا بالنسبة للنار فإنها تطلب المزيد، وعندما يضع رب العالمين فيها قدمه تقول قد قد، يعني حسبي حسبي، يعني لا تطلب مزيدا على ذلك. أما النار أما الجنة فيبقى فيها فضل، يبقى فيها فضل. فالله عز وجل يخلق خلقا فيسكنهم الجنة بفضله، يسكنهم الجنة بفضله، فالجنة يبقى فيها يعني زيادة بعدما يدخلها أهلها، وينشئ الله خلقا فيدخلهم الجنة. وأما النار فإنه لا يدخلها إلا من استحقها، لأنه لا يعاقب أحد إلا بجرم، ولكن قد ينعم على من شاء الله، قد ينعم الله عز وجل، ولكن ينعم الله عز وجل على من شاء الإنعام عليه وإن لم يحصل منه شيء عمل، لأن هذا فضل من الله عز وجل، والله تعالى يجود ويتفضل. أما أن يعاقب بدون ذنب وبدون جرم والله تعالى منزه عن ذلك، لأنه لا عقوبة إلا بذنب، والله تعالى يعاقب بسبب الذنوب والمعاصي، ولكنه يتفضل وبسبب وبغير سبب. ومن المعلوم أن السبب الذي يحصل وهو العمل الصالح هو أيضا بفضل الله عز وجل وتوفيقه وتسديده، ولولا توفيق الله عز وجل ما وجد العمل الصالح، وما حصل العمل الصالح الذي هو سبب في دخول الجنة. الله يقول ادخل الجنة بما كنت تعملون، فالعمل سبب في دخول الجنة، ولكن الله عز وجل هو المتفضل بالسبب والمسبب، المتفضل بالتوفيق للعمل والمتفضل بالتوفيق لحصول الجزاء على العمل الذي هو الجنة. فإذا النار لا يلقى فيها إلا من يستحقها، وتطلب المزيد حتى رب العزة فيها قدمه. وأما الجنة فيبقى فيها فضل، يعني أماكن زائدة ومحلات زائدة ليس لها أحد، فالله تعالى يخلق خلقا ويوجد خلقا يسكنهم الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. وقال لي خليفة، هذا اللفظ يتكرر في صحيح البخاري وهو متصل، وواضح الاتصال من قول من أجل قوله وقال لي، لأن الكلام يعني جار بين البخاري وبين الشيخ خليفة بن خياط. لكن سبقا عرفنا فيما مضى أن الحافظ ابن حجر ذكر أن من العلماء من قال إن هذا إنما أخذ على سبيل المذاكرة، أنه إذا كان على سبيل المذاكرة، وقيل إنه يستعمل هذا فيما إذا كان الحديث موقوفا أو الأثر موقوفا، أو أن فيه رجل على شرطه، يعني يقوله لغرض الإمام البخاري، له غرض وله قصد وله حكمة من مثل هذا التعبير، وهو قوله قال لي فلان، ويتكرر في صحيح البخاري، وقد عرفنا ذلك مرارا وتكرارا.
قال باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. قال حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال أنت الحق وقولك الحق.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة في باب قول الله عز وجل وهو وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، يعني أنه خلق السماوات بالحق، يعني لم يخلقها عبثا، وإنما خلقها سبحانه وتعالى لحكمة. ولهذا لما خلق الخلق لم يتركهم هملا، ولم يتركهم بدون أن يرسل إليهم الرسل، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب لتدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وتدعو إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وطاعة الله عز وجل، والسير على المنهج القويم الذي ارتضاه الله عز وجل وشرعه لعباده. وكذلك من أسماء الحق، من أسماء الله عز وجل الحق، فهو الحق وقوله الحق، وهو سبحانه وتعالى الحق، وقوله الحق يعني ألا يقول للشيء كن فيكون، وإذا قال للشيء كن وقع وكان، ولا يستعصي على الله شيء، وكل ما أراده الله تعالى فهو كائن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وقيل أن المقصود بقوله يعني وقولك الحق، أي أنه يقول للشيء كن فيكون، وأنه يحق ويثبت ويوجد ويقع ذلك الشيء الذي أراده وقال له كن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه، وقد سبق أن مر في كتاب الدعوات، ولكنه أورده هنا من أجل قوله وقولك الحق، ومن أجل قوله أنت الحق وقولك الحق. فمن أسماء الله عز وجل الحق، وقوله حق، أي أنه يقول لشيء كن فيكون ويقع، ولا يستعصي على الله شيء، بل كل شيء هو عليه قدير، ولا يستعصي على الله عز وجل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون.
قال باب وكان الله سميعا بصيرا.
نقف والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وكان الله سميعا بصيرا. قال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري: باب قول الله عز وجل وكان الله سميعا بصيرا. هذه الترجمة المقصود منها إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، وإثبات هذين الاسمين الكريمين لله سبحانه وتعالى، وهما اسم السميع واسم البصير. وقد عرفنا مرارا وتكرارا أن الواجب في باب أسماء الله وصفاته هو أن يثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفى ما نفاه عن نفسه. وهذا الإثبات الذي يكون لله عز وجل يكون على الوجه اللائق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، من غير أن يكون مشابها لخلقه، فلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، وإنما إثبات جميع الأسماء والصفات على ما يليق بالله عز وجل، على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أورد البخاري رحمه الله أحاديث في هذه الترجمة للدلالة على ما ترجم له، وذلك بإثبات هاتين الصفتين لله عز وجل، وهما صفة السمع وصفة البصر. ومن المعلوم أن السمع يتعلق بالأصوات، والبصر يتعلق بالمرئيات. ومن المعلوم أن صفة الله عز وجل وهي السمع، وصفته وهي البصر، تثبت له على ما يليق به من غير مشابهة لخلقه. فالله تعالى صفاته لائقة بكماله وجلاله، والخلق صفاتهم لائقة بضعفهم وافتقارهم، ولا مشابهة بين الخالق والمخلوق. فالله تعالى لا يشبه خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه بل الأمر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذه الآية الكريمة إثبات السمع والبصر ونفي المشابهة، فهو سميع بصير وليس كمثله شيء، فهو سميع بصير، بذلك حصل الإثبات، ومع الإثبات حصل إضافة إلى ذلك ما ينفي المشابهة والمماثلة، وذلك بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهو سميع بصير ليس كمثله شيء، له سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار بل كما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي أنها قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، أنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهذه الآية الكريمة فيها إثبات السمع لله عز وجل، وأن الله تعالى قد سمع صوت هذه المجادلة وكلام هذه المجادلة وكلام هذه المجادلة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، وكانت تسار وكلامها يسمع منه شيء ويخفى شيء، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تسمع شيئا ويخفى عليها شيء، ولكنها تعلم أنها تجادل في زوجها، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فعائشة قريبة ولا تسمع ذلك الكلام، والله عز وجل يسمع كل كلام ولا يخفى عليه شيء، ولهذا قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فما صوت وما صوت يحصل وإن خف وإن خفي وإن دق وإن كان مهما يكون في الخفاء، فالله سبحانه وتعالى يعلمه وهو يسمعه، يعني علم كل شيء وسمع كل ما يحصل من أصوات ولو دقت، فدبيب النمل وحركة دبيبه وصوته صوت دبيبه الله سبحانه وتعالى يسمعه ويسمع كل شيء ولا يخفى عليه صوت، ولهذا قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. ففي هذا إثبات السمع لله عز وجل، وأن الله تعالى سميع يسمع ما دق وما جل وما ظهر وما خفي من الأصوات، فهو يعلم السر وأخفى من السر، يعلم الجهر والسر، يعلم ما يجاهر به وما يخافة به، كل ذلك معلوم لله سبحانه وتعالى ومسموع لله سبحانه وتعالى، وسمعه وسع الأصوات كما قالت ذلك عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم
اربعوا
على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال ألا أدلك به.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفيه إثبات صفة السمع لله عز وجل، إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، وذلك أنهم كانوا يعني أي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في سفر، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكانوا إذا علوا مكانا مرتفعا كبروا ورفعوا أصواتهم بالتكبير، وعلت أصواتهم بالتكبير، يرفعون أصواتهم بالتكبير، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، لا تشقوا على أنفسكم برفع الصوت وإعلاء الصوت، فالله سبحانه وتعالى يسمع كلامكم ويسمع دعاءكم ولا يحتاج إلى أن ترفعوا أصواتكم، اربعوا على أنفسكم يعني هونوا على أنفسكم وخففوا على أنفسكم ولا تشقوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. من المعلوم أن الأصم لا يسمع، وقد يحتاج إلى أن يرفع الصوت عنده حتى يسمع إذا كان عنده شيء من السمع البطيء الذي لا يكون إلا مع رفع الصوت وإعلاء الصوت. وكذلك الغائب اللي في مكان بعيد يعني يمكن يعني أن يسمع يعني وهو من مكان بعيد يمكن أن يصل إليه صوت، فالله عز وجل ليس غائبا وليس أصم، وإنما هو سميع قريب. ولهذا قال إنكم لا تدعون أصم، اربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، اخفضوا أصواتكم، ليكن دعاؤكم لله عز وجل ونداؤكم إياه بصوت منخفض، ليس بهذا الصوت العالي الذي تبحون فيه أصواتكم وترفعون أصواتكم به. اخفضوها واربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. الله عز وجل منفية عنه هذه الصفات التي هي كونه يغيب عنه شيء وكونه غير سميع بل هو أصم. الله عز وجل منفية عنه الصم ومنفية عنه الغيبة، بل هو حاضر سميع، ليس أصم ولا غائبة، حاضر قريب من عباده، هو فوق عرشه وهو قريب من عباده، فهو عال في دنوه وقريب في علوه، هو إن كان فوق عرشه فهو قريب من عباده، وهو قريب مع علوه، قريب مع كونه عاليا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن لا يرفعوا الأصوات، وبين أنهم لا يدعون يدعون أصم لا يسمع، بل هم يدعون سميعا بصيرا، ولا يدعون غائبا، وإنما الذي يدعونه سميع قريب. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن تدعون سميعا بصيرا قريبا، سميعا يسمع كلامكم ويسمع أصواتكم، وبصيرا يرى حركاتكم وسكناتكم وأفعالكم وذواتكم وصفاتكم، ولا يخفى عن بصر الله شيء ولا عن نظر الله شيء، بل هو مطلع على كل شيء وشاهد لكل شيء ويرى كل شيء ولا يخفى عليه خافية، وهو سميع لكل ما يحصل من صوت وإن خفي، كما حصل في المجادلة التي مر قبل هذا، يعني كونها تخافت في صوتها وعائشة تسمع بعض الكلام ويخفى عليها بعض الكلام، والله تعالى قد سمع. ولهذا قال فالحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، تدعون سميعا بصيرا قريبا، يعني ليس غائبا، سميعا يسمع كلامكم وإن خفضتم أصواتكم، وبصيرا يراكم ويطلع عليكم ولا يخفى عليه خافية من حركاتكم وسكناتكم ذواتكم وأفعالكم وصفاتكم، كل ذلك معلوم لله سبحانه وتعالى ومرئي له سبحانه وتعالى، وقريبا ليس غائبا وإنما هو قريب، وهو إن كان فوق عرشه عال على خلقه فهو قريب من عباده. وإذا كانت السماوات والأراضين الله سبحانه وتعالى يقبضها بيده وهي ليست شيء أمام عظمة الله وجلاله وكبريائه، فإن من يكون في السماوات وهي في قبضته سبحانه وتعالى هو قريب الذي هو قابض هذه القبضة، والذي هو عال على عرشه، والسماوات كلها أمام بالنسبة له ليست في شيء، وكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال السماوات والأرضين أنها كالخردلة في كف أحدنا، كالخردلة في كف أحدنا. فالله عز وجل عال على خلقه وهو فوقهم، وقريب ممن يكون في داخل السماوات والأرض، وإن كان لا يكون حالا في السماوات، الله تعالى لا يحل في المخلوقات والمخلوقات لا تحل به، بل هو موجود والمخلوقات موجودة، والله تعالى وجوده مباين لوجودها، فوجوده قائم بنفسه، ووجود المخلوقات كذلك مباين لله عز وجل، ووجوده مباين لها وليس حالا فيها وليس حالة به، وإنما هو عال على خلقه وفوق خلقه ويسمع الكلام ويرى كل شيء ولا يخفى عليه خافية وهو قريب. ولهذا يقول بعض العلماء موضحا أنه لا تنافي بين العلو والقرب وبين الدنو والعلو، فيقول هو عالم في دنوه وقريب في علوه، هو قريب في علوه وهو عالم في دنوه، يعني إذا دنا من إذا دنا ونزل إلى السماء الدنيا ليس معنى ذلك أنه يكون غير عالم، بل هو عالم وهو على العرش وهو ينزل كما يليق به سبحانه وتعالى، فهو عالم في دنوه وهو قريب في علوه، قريب في علوه عالم في دنوه. اربعوا على أنفسكم أنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا قريبا. إيش؟ ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي، يعني مر عليه أو جاء عنده وهو يقول في نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما كان يتلفظ بها وإنما يقولها بنفسه يعني دون أن تسمع، فهو إما أن يقولها في نفسه بمعنى أنه يقولها سرا وبحيث لا تسمع، أو أنه يحدث نفسه بها ويستشعر معناها الذي هو يسمى حديث النفس، يعني كل إنسان يحدث نفسه بشيء وهو لا ينطق به، وهو لا ينطق به، فجاء عليه وهو يقول في نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على كنز من كنوز يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. وفي لفظ ألا أدلك يعني على كنز، ألا أدلك به يعني باللفظ الموجود، لأنه جاء بلفظين، جاء بلفظ يا عبد الله بن قيس قل، وجاء بلفظ يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كذا وكذا، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني الرواية جاءت بهذه الصيغة ورواية جاءت بصيغة أخرى، ففي إحداها يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، وفي الرواية الثانية ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يدلنا على عظم هذه الكلمة وعلى عظم شأن هذه الكلمة، لأن فيها الثناء على الله عز وجل وتعظيمه وأنه لا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أحد أن يقدر على شيء ولا أن يصرف عنه شيئا ولا أن يرد عنه شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى وبقدرته وبتوفيقه، فهو سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير، ومن حفظه الله فهو المحفوظ ومن قواه فهو القوي، فلا حول لأحد ولا قوة لأحد إلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا كان شأن هذه الكلمة شأنا عظيما، وهي كما قال عليه الصلاة والسلام كنز من كنوز الجنة، معنى أن الإنسان يحصل بهذه الكلمة يعني هذا الثواب وهذه الثمرة العظيمة التي هي تحصيل هذا الثواب في الجنة وتحصيل هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. والمقصود من الحديث ما تقدم من قوله إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا، ففي ذلك إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل من قوله تدعون سميعا بصيرا، وإثبات صفة السمع من قوله سميعا ومن قوله لا تدعون أصم، لا تدعون أصم لأنه نفي عنه هذه الصفة النقص فثبت له ضدها وهو الكمال، وأيضا نص على هذا الكمال في قوله تدعون سميعا.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم.
ثم أورد البخاري حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته, أن يدعو أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته, فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء فقال قل اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليدعو به في صلاته يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على معرفة أمور دينهم ومعرفة الأدعية التي يدعون بها في صلاتهم وغير صلاتهم. وهذا أبو بكر الصديق وهو خير هذه الأمة وأفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته. ثم هذا أيضا يدلنا على أن هذا الدعاء يشرع لكان به في الصلاة لأن أبا بكر سأل أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته, فهذا يدلنا على مشروعيته في الصلاة. ومن المعلوم أن المواطن التي يشرع فيها الدعاء في الصلاة والتي يكثر فيها من الدعاء هي السجود والتشهد الأخير, يعني بعد الصلاة بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من الأدعية بما شاء يتخير من الدعاء أعجبه إليه. ومن المعلوم أن من أعجب ما يكون أو أعجب ما يكون وأفضل ما يكون ما أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الدعاء وما دل عليه من الدعاء, فإن هذا هو الأعجب وهو الأفضل وهو الذي ينبغي أن يحرص عليه. الأدعية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بها ليدعوا بها في صلاتهم هي أفضل ما يدعى به وهي خير ما يدعى به, فهذا الدعاء يدعى به في الصلاة وأولى أو أفضل المواطن التي يدعى بها أو الأماكن التي هي محل الدعاء في الصلاة السجود والتشهد, يعني بعد في آخر التشهد الأخير قبل السلام, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق السجود أما السجود أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقاملوا أن يستجاب لكم, أما السجود أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقاملوا أي حري وجدير أن يستجاب لكم. وأما بعد التشهد أما في التشهد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أو ليتخير الدعاء أعجبه إليه. ومن المعلوم أن الأعجب والأفضل والأولى ما أثر عن رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الدعاء يعني هذا الحديث محل الشاهد منه لإراده في باب إثبات السمع والبصر هو أن أبا بكر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته. ومن المعلوم أن الدعاء مسموع لله عز وجل وهو يدعو الله عز وجل والله يسمعه, فإثبات السمع لله عز وجل من هذا الحديث من هذه الناحية أو من هذا الوجه, من جهة أنه طلب أن يعلمه دعاء يدعو به يسأل الله عز وجل إياه والله تعالى يسمع الدعاء ويسمع كلام المتكلم وسؤال السائل. وكما عرفنا وسع كما جاء في كلام عائشة المتقدم الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات, فكل صوت مهما دق ومهما خفي فهو مسموع لله عز وجل والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية فهو سميع بصير سبحانه وتعالى.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك.
ثم أورد البخاري رحمه الله قطعة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وذلك أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل ناداني وقال إن الله سمع قول قومك وما ردوا به عليك, سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك, يعني لما دعاهم إلى التوحيد ودعاهم إلى الإيمان وقابلوه بالإنكار وبالغلظة والجفوة والقسوة وبالكلام البذيء وآذوه واشتدوا في أذى عليه الصلاة والسلام. قال إن جبريل ناداني وقال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا به عليك. والمقصود من ذلك قول سمع قول قومك, سمع قول, في ذلك إثبات صفة السمع لله عز وجل, ففي هذا إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث دال على ما دل عليه ما قبله وما دلت عليه الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة من أن الله تعالى سميع يسمع, وأنه في هذا الحديث سمع قول قومه له وما ردوا عليه عندما دعاهم إلى التوحيد فقابلوه بالإنكار والاستهزاء وعارضوه وآذوه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المعلوم يعني أن الحديث قد جاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في عرض نفسه على القبائل عند جمرة العقبة فانطلق مهموما فلم يستفق إلا وهو بقرن الثعالب, يعني مكان بمكة, مكان قريب من مكة, ثم إنه نظر إذا سمع صوتا في السحاب وإذا فقال له جبريل إن هذا ملك, ملك الجبال, إن هذا ملك الجبال أرسله الله إليك لتأمره بما شئت فيهم, يعني في أهل مكة. فقال له, فناداه ملك الجبال وخاطبه وقال إن الله أرسل إليك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فهم مع شدة أذاهم له عليه الصلاة والسلام ما طلب أن يطبق عليهم الأخشبان وهما جبل مكة فيهلكوا عن آخرهم, ولكنه لرحمته وشفقته وحرصه على هداية قومه عليه الصلاة والسلام قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وفعلا قد حصل بعد ذلك أن الله تعالى من على كثير منهم بالإسلام ودخلوا في دين الله عز وجل وصاروا أنصارا لدينه وصاروا يجاهدون في سبيل الله وصاروا قوة للإسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هؤلاء الذين آذوه أو بعض هؤلاء الذين آذوه وناله ما ناله من الأذى وصبر على أذاهم وحصل بعد ذلك أن من الله على بعضهم بالإسلام فدخلوا في دين الله وأبلوا بلاء حسنا. وفيهم سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه الذي كان كبير كفار قريش في عام الحديبية, وهو الذي أبرم العقد عقد الصلح بينه وبين رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, ورضي الله تعالى عن سهيل بن عمرو. هذا الرجل وهو الذي كان كبير الكفار في ذلك الوقت أسلم عام الفتح وحسن إسلامه, ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من القبائل أو بعض القبائل قام فيهم خطيبا وقال يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد, يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد, والله لا ينتشرن هذا الدين ولا يكونن كذا وكذا. فثبتهم وكان يعني عونا لهم وكان سببا أو من أسباب ثباتهم على هذا الدين الحنيف الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا الأذى الذي يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى يسمعه ويسمع كل شيء. والمقصود من إرادة هذه القطعة من حديث عائشة ما اشتملت عليه هذه القطعة من دلالتها على إثبات السمع لله عز وجل, وأنه سمع قول قومه له وما ردوا عليه به في معارضتهم له ومناوأتهم له عندما دعاهم إلى التوحيد ودعاهم إلى إفراد العبادة لله عز وجل.
قال باب قول الله تعالى قل هو القادر. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول أخبرني جابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستحضرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم يسميه بعينك خيرا لي في عاجل أمري وآجله. قال: أو في ديني ومعاشي وآخبة أمري، واخبره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وآخبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واخبر لي الخير حيث كان ثم رضني به.
ثم أورد البخاري رحمه الله لترجمة الباب وقول الله تعالى: قل هو القادر، وهو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم. والمقصود من ذلك إثبات القدرة لله عز وجل، إثبات صفة القدرة لله عز وجل، وأن الله تعالى على كل شيء قدير، فهو لا يستعصي عليه شيء، وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، له القدرة التامة الكاملة التي لا يستعصي عليه شيء سبحانه وتعالى. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في حديث الاستخارة الذي يقول فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني معناها أنه يعلمهم إياها ويبينها لهم وليعنوا بها وليستعملوا هذا الدعاء عند في استخارتهم في الأمور التي يحتاجون أو يريدون الإقدام عليها، فإنهم بين يدي هذا العمل الذي يريدون أن يقدموا عليه، يعني في أمور تعود عليهم في الفائدة في دينهم ودنياهم، فإنهم يستخيرون. وهذا يكون لا يكون في العبادات، يعني مثل الحج والعمرة وما إلى ذلك، هذا لا يستخار به، يعني هذا يعزم ويقصد، وإنما في الأمور التي محتمل أن يكون فيها فائدة وأن يكون فيها مضرة، مثل زواج ومثل تجارة وما إلى ذلك من الأشياء التي يريد أن يقدم عليها الإنسان، فالإنسان يستخير الله عز وجل ويدعو بهذا الدعاء، يدعو بهذا الدعاء. فكان عليه الصلاة والسلام يعلمهم الاستخارة يعني في الأمور كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني وذلك لشدة العناية بهذا الدعاء والاهتمام به، وأنه يعمل في تعليمهم إياه كالذي يعمله في القرآن، حيث يعلمهم إياه كما يعلمهم القرآن. هذا يدلنا على الاهتمام به والعناية به، يعني كونه يعلمهم كما يعلمهم القرآن. ثم أرشدهم إلى ثم بين هذا الدعاء، فقال إنه إذا هم بالأمر إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، يعني معنى نافلة، يكون القصد منها أن يستخير الله عز وجل بعدها، يصلي ركعتين، يعني قصده أن يستخير الله عز وجل بعد أداء هاتين الركعتين. فإذا صلى هاتين ركعتين وهي غير فريضة بمعنى أنه نافلة، فعلها تقرب إلى الله عز وجل، وسأل الله عز وجل بعدها ودعا بهذا الدعاء المذكور الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أو كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن. فليقول يعني بعد أن يصلي ركعتين: اللهم أني أستخيرك بعلمك. وقوله ثم يعني يدلنا على أن هذا الدعاء مكانه بعد الصلاة، بعدما يصلي هاتين ركعتين